قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا أيها السرداب فاصرخ بالحقيقة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لا زال الكلام في فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه موصولا، فنقول في الحديث رقم 3662 من صحيح البخاري، وفيه يقول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل: حدثني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، وهو كان في العام الثامن من الهجرة، إلى أرض الشام. قال: فأتيته فقلت، أي فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: فقلت: من الرجال. فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب، ثم عد رجالا، أي بعد ذلك عد رجالا. هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لأمير المؤمنين والخليفة الراشد والرجل الثاني في الأمة، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ويقول فيه عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، كأنه قال: لست عن هذا أسألك، وإنما أسألك عن أحب الرجال إليك، ولكني لا أسألك عن أحد من أهل بيتك، لا أسألك عن أحد من أهل بيتك. فقال: من الرجال أبوها. ومن أبو عائشة؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة. فقال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا بعد ذلك، منهم، والذين لم يذكرهم عمرو بن العاص في حديثه، وإنما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحب الناس إلى رسول الله؟ قالت: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قيل: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. فهذا مما أخفي في حديث عمرو بن العاص ظهر في حديث عائشة. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث آخر بيّنت أن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث، بل ولما سأل هذا السؤال؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه على جيش عظيم إلى أرض الشام يسمى ذات السلاسل، وهي معركة ذات السلاسل. ومعنى أرسله على جيش ذات السلاسل أنه جعله أميرا على الجيش، وكان فيهم أبو بكر وعمر. يعني عمرو بن العاص كان أميرا على الجيش بما فيهم أبو بكر وعمر. فظن عمرو بن العاص من تعيين النبي له على رأس الجيش قائدا أنه أفضل من أبي بكر وعمر، فأراد أن يستوثق من قول النبي بأنه أفضل من أبي بكر وعمر، وظن أنه لو سأل النبي عن ذلك لقال أحب الرجال إلي أنت، فأراد أن يأخذها من فم النبي بقرينة أنه أمير على أبي بكر وعمر. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ رجاء أن يسمع أنت يا عمرو، أين كان عمرو حين أسلم أبو بكر؟ وأين كان عمرو حين أسلم عمر؟ وأين كان عمرو حين أسلم أبو عبيدة؟ وأين كان عمرو حين أسلم علي بن أبي طالب؟ وحين أسلم عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ كان محاربا للإسلام وأهله، كان محاربا للإسلام وأهله، ومعاديا لهم، ومتتبعا لهم في هجرتهم الأولى إلى الحبشة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وظف في كل مسلم أفضل شيء عنده، وظف الطاقات. فلما كان عمرو كل رأسه ودماغه في القتال هو خالد بن الوليد، أين كان خالد حين أسلم هؤلاء؟ خالد دخل 100 غزوة في الجاهلية والإسلام لم يهزم في واحدة، ولذلك ما أن أسلم عمرو وخالد حتى بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس سرايا وجيوش للقتال لصالح الإسلام. لماذا؟ لأنهما يجيدان هذا الباب ولا يحسنان شيئا في الإسلام إحسانهما للقتال، فبمجرد أن دخل في الإسلام جعلهما على رؤوس جيوش لعلمه عليه الصلاة والسلام بأنهما يفيدان الإسلام في هذا الباب على جهة الخصوص أكثر من إفادتهما لشيء آخر كطلب العلم مثلا أو تعلم الفرائض أو غير ذلك من سائر فروع العلم والمعرفة بالإسلام. فلما كان كل همهما في القتال أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغل هذا الأمر وأن يوظف هذه الطاقات الجبارة الهائلة لمصلحة الإسلام والمسلمين. ولا يلزم من ذلك أن يكون عمرو بن العاص أو خالد بن الوليد أو أسامة بن زيد الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته على رأس جيش إلى أرض الجرف في الشام أيضا، وكان أميرا في هذه الغزوة على أبي بكر وعمر، لا يلزم من ذلك أن يكون هؤلاء أفضل من أبي بكر وعمر لكونهما جنودا في هذه الجيوش وعلى رأسها أبو بكر أو خالد وعلى رأسها عمرو بن العاص أو خالد أو أسامة ابن زيد. لا يلزم من هذا أن يكون الجندي أو يكون قائد الجيش أفضل من كل فرد من أفراد الجيش، لا يلزم. وإلا فقد أجمعت الأمة من خلال النصوص القرآنية والنبوية أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ومن بعده عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهم على ترتيبهم في الخلافة على ترتيبهم في الفضل. وقع خلاف بين علي وعثمان أيهما أفضل، وانعقد الإجماع بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، والإجماع بعد الخلاف يرفعه كما هو معلوم. فهنا عمرو بن العاص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إذ جعله قائدا للجيش وفيه من الجند أبو بكر وعمر، ظنا منه أنه أفضل منهما، فأراد أن يستوثق من ذلك نصا بقول رسول الله أنك يا عمرو أفضل من أبو بكر وعمر. وكان حديث عهد بإسلام، وربما لم يعرف ما استقر عليه رأي المسلمين في زمن النبوة أن أفضل الناس بعد نبيها هذه الأمة هو أبو بكر ثم عمر. فقال إن النبي بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته عمرو المتحدث، فأتيته والضمير يعود على النبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقلت من الرجال، يعني لست أسألك عن أحد من أهل بيتك وإنما أسألك عن الرجال من أمتك. قال أبو بكر. وفي هذا منقبة عظيمة لأبي بكر وأنه أحب الناس إلى رسول الله، وفيه إشارة، ولا أقول نصا صريحا، وفيه إشارة إلى أن أولى الناس بالإمامة والخلافة من بعده عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، لأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وزيره الأول. دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر. على فكرة أطفال المسلمين يحفظون هذا الترتيب، ما سمعنا واحدا يقول عمر وأبو بكر، وإلا فكل المسلمين يحفظون أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر وهكذا. هما في المنزلة من النبي عليه الصلاة والسلام ومن دين الإسلام، أبو بكر أولا ويتلوه عمر. ما سمعنا واحدا يقول عمر وأبو بكر، وإلا لكان مخالفا لما استقر عليه أهل السنة والجماعة ولما جاء في النصوص كذلك. كل النصوص تذكر دائما أبو بكر ثم عمر، اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر أو ثم عمر. أنا وأن يأتي رجل فيقول عمر وأبو بكر فنقول له يا. الجملة لا تركب هكذا. والسياق القرآني أو السياق النبوي إذا خالفته شعر العالم بالنصوص إن فيه خلل، الوزن مش راكب، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، طب انت كده هات البنون والمال، لا يمكن، لازم تتوقف، في خلل هنا، انا مش حافظ صح. المال والبنون، لو جبتها البنون والمال ما تركبش، لازم تركب صح من جديد، لازم تنظر في المصحف لعلمك بوقوع الخلل في الحفظ في التقديم والتأخير. ربنا قال المال والبنون، لا يمكن أبدا تركب البنون والمال. طب انت جربها مع نفسك كده، افتح كتاب الله عز وجل في أي آية فيها ذكر للأشياء اجعل شيئا قبل شيء، لا يمكن، لازم السياق القرآني وكذلك السياق النبوي الذي دائما يثبت أن الأول هو أبو بكر ثم من بعده عمر. أما وأن تأتي بعمر قبل أبي بكر فلا وألف لا. قال من الرجال، قال أبوها، من أبوها وما الضمير، وماذا يعود الضمير أو على ما يعود الضمير في قولي أبوها، الهاء دي تعود على مين؟ على عائشة. ما هو بيقول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال، قال أبوها، إذن أبوها هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قلت ثم من، وثم التي تفيد الترتيب والتراخي عند الأصوليين، تفيد الترتيب يعني الأفضل بعد أبي بكر والأحب إلى رسول الله بعد أبي بكر هو عمر، ومعنى الترتيب أي هو الذي يليه في المرتبة، هو الذي يليه في المرتبة. فعد رجالا كأنه قال ثم من، قال فلان، ثم من، قال فلان، ثم من، قال فلان. فخشي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إن استرسل ألا يذكره، قال فسكت. في رواية أخرى قال فسكت مخافة ألا يذكره أصلا في القضية دي كلها. فلا يلزم من كونك يا عمرو أميرا على أبي بكر وعمر أن تكون أفضل منهما، أن تكون أفضل منهما. أين أنت وأين هما؟ رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وفي الحديث الذي بعده 3663 وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، بينما راع يرعى غنما، هو يقولها بينما راع يرعى غنمه إذ عدا عليها الذئب، هجم عليها الذئب فأخذ منها شاة، أخذ غنمة شاة من هذه الأغنام، فطلبه الراعي، الراعي ظل يعدو ويجري خلف الذئب وفي فمه الشاة، فالتفت إليه الذئب فقال، فالتفت إليه الذئب، لكم أن تتصوروا هذا المشهد الرائع والمخيف في آن واحد، رجل يرعى غنمه في الصحراء إذ خرج له ذئب، طال عليه ذئب فأخذ من غنمه شاة وأسرع بها، فأسرع الراعي في طلبه ليستل من فمه الشاة، وإذا بالذئب لا يخاف من عدو الراعي بل يقف وينظر إلى الراعي ويكلمه، ذئب يتكلم، أمر يثير الدهشة والعجب، بل يثير الفزع والرعب في قلب الراعي. ذئب يتكلم، أظن أن هذا لا يصدقه أحد، لا يصدقه أحد. لكن المشهد هنا لم يقف عند هذا الحد، بل قال الذئب، ما هو تكلم، بل قال الذئب: من لها يوم السبع، من لها يوم السبع، يوم ليس لها راع غيري. انت عايز تاخدها دلوقتي؟ عايز تاخد الشاة دي من فمي؟ ومن يستخلصها مني يوم لا راعي لها غيري، بل انا الذي سأرعاها ولا راعي لها غيري. الراعي وقف، بماذا يرد على هذا الذئب الذي أخبره أنه سيكون في يوم من الأيام هو الراعي الوحيد لهذه الشياه، لهذه الشياه؟ وما هو يوم السبع؟ هل هو يوم عيد في الجاهلية أو كان في بني إسرائيل؟ قول لأهل العلم. هل هو يوم شدة وغضب؟ قول لأهل العلم. وأرجح الأقوال أنه يكون في آخر الزمان، حيث تكثر الفتن وينشغل الناس بها عن زرعهم ورعيهم وتجارتهم، فينشغل صاحب الإبل والبقر والأغنام عنها بما ينزل من الفتن، وينشغل صاحب الزرع عن زرعه حتى تصير حصيدا هشيما لأنه لا راعي لها، لأن الزرع لا راعي له. وتخلو الأسواق من التجار من شدة الفتن، نسأل الله السلامة لنا ولكم. فحينئذ يرعى الذئب الغنم، يرعى الذئب الغنم، ولا يكون في هذا الوقت راع للأبقار والإبل والغنم إلا الذئب، فيأخذ منها ما شاء. هل تأتيني في ذلك اليوم وتستخلص مني ما أخذت؟ وقف الراعي ولم يتكلم. الهول عظيم جدا، انظروا ماذا تصنع الفتن بالناس، تشغلهم عن تجارتهم وزرعهم ورعيهم وتربيتهم حتى لأبنائهم. وهكذا شأن الفتن إذا نزلت، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين، وأن نلقاه على الإيمان الكامل والتوحيد الخالص، فحينئذ تكون الفتن التي تموج بالناس موج البحر، تموج بالناس موج البحر. فلا يلتفت أحد إلى ما تحت يده من مال، لأن الهول أعظم والخطب أشد، والخطب أشد. قال: وبينما رجل يسوق بقرة، رجل يرعى بقرة قد حمل عليها، يعني ركب فوق ظهرها أو جعل متاعه فوق ظهرها، فالتفتت إليه فكلمته. بقرة تتكلم، شيء عجيب. لكنها ماذا قالت له لما تكلمت؟ قالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني خلقت للحرث، ولكني خلقت للحرث. تصور البقرة تعرف مهمتها التي خلقت لأجلها، والمسلمون اليوم لا يعرفون مهمتهم التي خلقوا لأجلها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلق الإنسان إلا لتحقيق العبودية الكاملة الخالصة لله عز وجل، إلا ليكون عبدا لله عز وجل. لا يقدم على كلام الله ولا كلام رسوله كلاما، فيذبح الهوى ويذبح الرأي في مقابلة كلام الله تعالى وكلام رسوله. هذه المهمة التي خلق لها الإنسان. البقرة علمت المهمة التي لأجلها خلقت. لما وضع على ظهرها قالت: لا، إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحرث. أنا مهمتي أن أحرس لك الأرض، أقلب الأرض لك. بعد كل زرعة الفلاحين يعرفوا الكلام ده، بيعملوا ايه؟ بيجيبوا المحراث الذي يقلب طين الارض رأسا على عقب. من الذي يجر المحراث؟ البقر والجاموس. البقر والجاموس يمسك الرجل الزارع عصى المحراث بيده، وقد تعلق طرف المحراث بحبل في خشبة توضع بين أو على رقبتي البقرتين، فتتقلب الأرض على هذا النحو. ثم المهمة الثانية للبقر والجاموس اللبن. اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذه المهمة التي ذكرها الله تعالى في القرآن أنها صاحبة ضرع تدر لنا لبنا لنشربه هنيئا مريئا، وهي في الناحية الأخرى تحرس الأرض ولكنها لا تحمل فوق ظهرها ولا تلعن. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يلعن دابته وكان راكبا على ظهرها، فقال: انزل فإنها ملعونة. أنت الذي لعنتها، أنت الذي لعنتها، فلا صح أن تركب عليها وقد لعنتها. فالنبي يدافع عن العجماوات صلوات ربي وسلامه عليه، فكان رحيما بالبهائم، فما بالكم برحمته عليه الصلاة والسلام بالإنسان الذي كرمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله. كأن هذا كان على مرأى ومسمع من الناس ومن الملأ. فقال الناس: سبحان الله. وفي هذا استحباب قول سبحان الله عند الأمر الذي يثير الدهشة والعجب، الذي يثير الدهشة والعجب. ومعنى سبحان تنزيه، تنزيه ولكن هنا كلمة تعجب. سبحان الله، أي أنزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص وأثبت له صفات الكمال. قال النبي، وهو الشاهد من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فإني أؤمن بذلك، أنتم مش مصدقين أن ذئب بيتكلم؟ طب أنا مصدق بذلك وأبو بكر وعمر. أنتم لا تصدقون أن البقرة تكلمت؟ أنا مصدق بذلك وأؤمن به تمام الإيمان، ويؤمن معي على ذلك أبو بكر وعمر. ليه ذكر أبو بكر وعمر بالذات؟ لاستيقان النبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهما، من إيمانهما. وإلا فكثير جدا من الصحابة بل كل الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا النبي يقول ذلك قالوا آمنا بالله ورسوله، وإن كان الأمر عجبا لكن الصحابة لم يرد عن واحد منهم أنه رد على النبي قوله، أنه رد. كيف يرد على النبي قوله وقد رده النبي؟ فالصحابة هم خريجوا مدرسة النبوة الذين علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لا خيرة لهم من أمره ونهيه، فتربوا على هذا. هم آمنوا بوحي السماء الذي نزل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف يردون عنه عليه قوله؟ ولو كان واحد منهم يستطيع أن يرد عليه قوله لرد عليه قول الله، ولكنهم تلقوا الوحي بشقيه، المتلو وغير المتلو. قال: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث جواز كرامات الأولياء وخرق العادات. ليس من عادة البقر أن يتكلم، وليس من عادة الذئاب أن تتكلم، ولكنها تكلمت بكلام عربي فصيح. وإلا فكل المخلوقات لها لغة تتعامل بها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأنتم تعلمون أن هذا من خصائص سليمان عليه السلام، أنه كان يفهم لغات الطير والدواب والبهائم والحشرات والأشجار والجماد. إذن لكل المخلوقات لغة للتعامل والتفاهم، لغة حديث، ولكننا لا نفهمها، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما وأن يتكلم الذئب بلغتي أفهمها وأرد عليه، وأن تتكلم البقرة بكلام عربي مبين أفهمه وأرد عليه، فهذا من خرق العادات. ليس من عادة البقر ولا الذئاب أن تتكلم بهذا، ولكن يؤمن بذلك أبو بكر وعمر مع إيمان النبي عليه السلام، ويؤمن بذلك كل مؤمن موحد إلى قيام الساعة. ما دام قد أخبر النبي بذلك وقد صح الخبر عنه بذلك، فلا بد ولزاما أن يؤمن به كل مؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الشاهد من هذا الحديث إثبات فضيلة أبي بكر ثم من بعده عمر. قال: فأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. الحديث الذي بعده: 3664. وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، وإن شئت فقل بينما، ولكنها تكتب بين، ولك أن تنطقها كذلك وتزيد عليها ما، بينما أو بين، بين أنا نائم رأيتني على قليب، والقليب هو البئر، بئر فيه ماء. بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو، عليها دلو، والدلو اللي احنا بنسميه جردل، ولكن الدلو هو الجردل الفارغ ليس فيه ماء، يسمى دلو. فإذا كان فيه ماء سمي ذنوب، سمي ذنوب. قال: رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، أي فأخذت بهذا الدلو من البئر ما شاء الله لي أن آخذ، ثم أخذها ابن قحافة. ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعد أن رأى النبي في منامه أنه واقف على شفا قليب ينزع بدلو من هذا القليب ما شاء الله له أن ينزع، ثم ناولها، أي ناول هذا الدلو لأبي بكر، قال: ثم أخذها ابن قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. دي رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق، ورؤية الأنبياء حق. إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا إبراهيم عليه السلام يقول إسماعيل ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. ولم يقل له: يا أبتي افعل ما رأيت، افعل ما رأيت في منامك، ولكنه علم أن رؤيا أبيه النبي حق ووحي من السماء وملزمة، وملزمة، ولذلك قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك به ربك في منامك. وبقية القصة تعلمونها، أن إبراهيم قام على ولده وطرحه أرضا ورفع السكين ليقتله. انظروا إلى التوحيد الخالص والإيمان الصادق، يؤمر الرجل بذبح ولده فيقوم فيذبحه بلا شك أن هذا يدل على قوة إيمان إبراهيم، لأن هذا أمر فطري تأباه الفطرة عموما، ولكن إذا تعارضت الفطرة مع أمر الله فيقدم أمر الله عز وجل. فنزل الفداء من السماء، قد صدقت الرؤيا، نزل الفداء من السماء، جيء بكبش أملح، وجعل فداء للذبيح إسماعيل عليه السلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثم أخذها ابن قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين. كلمة ذنوبا أو ذنوبين شك من الراوي، وإلا فقد جاء في روايات أخرى بغير شك فنزع ذنوبان. قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا. يعني ايه استحالت غربا؟ استحالت بمعنى تحولت، بعدما كانت ضعيفة تحولت فصارت قوية. ثم استحالت غربا، ومعنى غربا اي قوية شديدة. استحالت تحولت بعدما كانت ضعيفة في يد ابي بكر، تحولت في يد من بعده وهو عمر. ثم استحالت غربا اي ثم تحولت فصارت قوية شديدة عظيمة منيعة. قال فأخذها ابن الخطاب، فأخذها ابن الخطاب. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر. ينزع يعني بهذا الدلو من البئر. فلم أرى عبقريا أي سيدا قويا شهما فتيا كعمر ينزع نزعه. قال فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. يعني إيه حتى ضرب الناس بعطن؟ يعني حتى أروى الناس جميعا، حتى أروى الناس جميعا. فشربوا واستقوا وسقوا إبلهم ودوابهم ومواشيهم، ورجعوا في آخر النهار إلى أعطانهم. والعطن هو موضع مبارك الإبل ومراحها في آخر النهار. في آخر النهار كأن الإبل رجعت في آخر النهار لتستريح في مأواها، لتستريح في معاطنها وموضع راحتها في آخر النهار. قال الأئمة في شرح هذا الحديث بينما أنا نائم رأيتني على قليب. القليب هو الإسلام، القليب هو الإسلام. قال عليها دلو، والدلو عبارة عن الأعوام، عبارة عن الأعوام. فيقول فنزعت منها ما شاء الله، كأن النبي يقول أنا قائم فيكم أدعوكم إلى الإسلام وأبلغكم وحي السماء ما شاء الله لي أن أمكث فيكم. إذن القليب هو الإسلام، والدلو هو بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في تبليغ دعوة الحق إلى الخلق ما شاء الله له أن يكون. ثم أخذ هذا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمكث في الأمة مقدار ذنوبين. يعني إيه ذنوبين؟ الذنوب هو العام، هو العام. فبقي أبو بكر الصديق عامان في خلافته وبضعة أشهر، ولذلك لم يذكر في النص هذه البضعة أشهر لأنها لم يستتم لها سنة بل ولا نصف سنة، فاكتفى النص بذكر العامين، بذكر العامين. الضعف الذي تسلط على الأمة بعد وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام كان متمثلا في ردة المرتدين، في ردة المرتدين الذين أحدثوا القلاقل والبلابل في أمة الإسلام مع حاجتها الماسة لتسريح الجيوش هنا وهناك وإطلاق الألوية التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ظهر المرتدون بردتهم كان ذلك يمثل شرخا في أمة الإسلام، فهذا الضعف الذي لقيه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وتصدى كالأسد المغوار لهذه الفتن كلها مع إصراره الأكيد على بعث جيش أسامة وعدم بقائه في المدينة، على خلاف الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك أصر على إرسال جيش أسامة وقال ما كان لي أن أحل عقدة عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى قوة أبي بكر في الحق، أنا أحل جيش الذي كونه وأمر بإخراجه نبي الإسلام؟ لا والله لا يكون. وأرسله النبي وأرسله أبو بكر إلى مهمته التي كان سيرسله إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عاجلته المنية صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نيجي بقى للمنافقين، يعني حرب خارج المدينة وحرب في داخل المدينة، هل قوة الأمة في ذلك الوقت يمكن أن تجابه هذه الفتن كلها؟ حتى تعلموا الضعف الذي أصاب الأمة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، جيوش لابد أن تذهب إلى مهمتها خارج البلاد وحرب لابد أن تكون في داخل البلد في المدينة، أس الإسلام وبلد الإسلام، يظهر فيها المنافقون ويمتنعون عن أداء الزكاة، ولم يوافق أحد من الصحابة في بدء الأمر أبا بكر على قتال المرتدين بل ولا على إرسال جيش أسامة، ولكن أبا بكر يصر على ذلك ويقول لعمر أسد الأمة، يقول له يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ثم دارت بينهما مناظرة رجع عمر عن قوله لأنه فهم بعض النصوص فهما ظاهريا، ولكن أبا بكر كان أعلم بكلام رسول الله من عمر، ولذلك قال عمر فوالله ما أن رأيت إلا أن الله شرح صدره فعلمت أنه الحق. ورجع عمر ورجعت الأمة بأسرها إلى رأي أبي بكر وإلى فهم أبي بكر وإلى علم أبي بكر، وقاتل المرتدين ونصره الله عز وجل عليهم، وبعث جيش أسامة فنصره الله عز وجل، وقام في الأمة بخير سيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن لم يلبث أبو بكر أن توفي، سنتين ونص، ما كملوش ونص، يعملوا إيه للأمة؟ ولكن كانت في زمنه فتوحات عظيمة جدا، فتوحات عظيمة أو بدايات لفتوحات وتوسعات في رقعة الإسلام أتمها عمر وجنى ثمرتها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، فالذي بدأ هذه الفتوحات التي كانت في عهد عمر أبو بكر، وأتى عمر فجنى ثمارها، فأصل الخير والبركة كان من عند أبي بكر، وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أتم ما بدأه عمر من أعمال البر والخير. فيقول ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. ربما يكون ظاهر النص أن أبا بكر كان ضعيف وأن ولايته كانت ضعيفة بدليل قوله وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. سنرد على هذه الشبهة بإذن الله. ثم استحالت أي تحولت قوية شديدة عظيمة في زمن عمر فأخذها ابن الخطاب فيقول النبي فلم أرى عبقريا عبقريا أي سيدا قويا فتيا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. طيب نرد على الشبهة ودعوني أقرأ لكم لأن هذا الحديث مما اتفق عليه شيخان. فيقول الإمام النووي قال العلماء هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركته وآثار صحبته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الأمر الأول فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله أفواجا. وأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم توفي صلوات ربي وسلامه عليه. فخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه سنتين وأشهرا، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ذنوبا أو ذنوبين، وهذا شك من الراوي، والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية الأخرى. وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطع دابرهم واتساع الإسلام ثم توفي. فخلفه عمر رضي الله تعالى عنه فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثله، فعبر بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حياتهم وصلاحهم، وشبه أميرهم بالمستقي، شبه الأمير بالرجل الذي ينزع بالدلو من البئر بالمستقي لهم، وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير أمورهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر. انظر إلى الشبهة. قال وفي نزعه ضعف ليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه. أمال إيه؟ قال وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما، إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها. انتوا عارفين عمر قعد 12 سنة وشوية، لكن أبو بكر سنتين اثنين. قال وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها والاتساع الإسلام وبلاد الإسلام والأموال التي دخلت في خزينة بيت المال في زمن عمر أكثر بكثير جدا مما كانت في زمن أبي بكر. أبو بكر لم يدخل بيت المال شيء، لم يدخل شيء في بيت المال. انظروا إلى الأموال التي دخلت من اتساع رقعة الإسلام شرقا وغربا في زمن عمر، بلا شك أن هذا يمثل قوة للإسلام وأهله لم تكن في زمن أبي بكر لما ذكرنا من علل وانشغاله بقتال المرتدين. قال والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات ومصر الأمصار ودون الدواوين، هذا كله إنما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي أحد الروايات عند مسلم يقول من حديث أبي هريرة: بينما أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، أي ليساعدني ليروحني، فنزع دلويني وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فجاء ابن الخطاب فأخذ منه. إشارات يا إخواني، إشارات إلى أن الأمير من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عمر، أظن أي عاقل يقول هذا. قال: فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه، حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. حتى تولى الناس يعني ذهب الناس إلى بيوتهم وبلادهم بعد أن شربوا واستقوا هم ودوابهم ومواشيهم، ولا زال الحوض ملآن، يعني الإسلام بخير، الإسلام بخير. والله يا إخواني الإسلام بخير، وإن كنت أنا دائما لا أحب أن أقول هذا، لأن أنا شايف الصورة كحل سودة، أنا شايفها سودة لإعراض المؤمنين والمسلمين عن دينهم وعن إسلامهم وعن كرامتهم وعزهم وشرفهم وانشغالهم بدنياهم، وتسلط الكفار في الداخل والخارج على أمة الإسلام وعلى رموز الإسلام وعلى شعائر الإسلام بالليل والنهار، بالليل والنهار. قال: والحوض ملآن يتفجر. أما قوله: فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، قال العلماء: فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته من بعده وراحته رضي الله تعالى عنه بوفاته من نصب الدنيا صلى الله عليه وسلم، من نصب الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستريح ومستراح منه. قال: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وتعبها ونصبها، وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فقوله: فأخذ مني الدلو ليروحني، أي لأستريح، أذهب إلى الرفيق الأعلى ويتحمل عني من بعد النصب والتعب أبو بكر رضي الله عنه، ومن بعده عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الشبهة قد رضينا عليها بحول الله تعالى وقوته وطوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولقاؤنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى.
حقيقة إن نور الحق يوما لن تعيق، هذا سيف الله لن يخفي بريقة، يا سيد الشهداء لن تطيق من يفتني.